بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فالذي يهتم بتعلم القرآن والسنة يحدث له وثوق كامل بأن الله عز وجل بالفعل ما فرط في الكتاب من شيء، كل شيء مذكور في كتابه عز وجل الذي تولى الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم شرحه بالسنة المطهرة أو الحكمة كما سماها ربنا عز وجل. معنى حديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور ستقع في المستقبل أخبره بها ربه عز وجل، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الفتن ومسلم في صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل القتل، الهرج القتل. الهرج في الأصل هو الفتن كما قال الإمام النووي رحمه الله، والهرج أيضا يطلق على ما تفعله البهائم، حيث أن البهيمة تجامع البهيمة في عرض الطريق أمام أعين الناس، وهذا أيضا من الهرج. تنتظم كل هذه المعاني أو ينتظم كل هذه المعاني المعنى الذي قاله النووي رحمه الله أن الهرج الفتنة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه، قال النووي رحمه الله: أي العبادة في زمان الفتنة. يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل القتل. قال أهل العلم في شرح هذا الحديث: يتقارب الزمان يعني يتقارب أحوال أهله من الجهل، من الجهل بالعلوم الشرعية، يتقارب أحوال أهله، لأن الناس إذا اهتموا بتعلم العلوم الشرعية تفاوتت مراتبهم لقول الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. فلا يمكن أن يتساوى الناس إلا في الجهل. هذا هو ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله: يتقارب الزمان أي يتقارب أحوال أهله، ولا يمكن أن يتقارب أحوال أهله إلا في الجهل، لأنه مع العلم لا بد من تفاوت مراتب الناس لقول الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. قال ابن الجوزي رحمه الله معنى قريبا، ذكر معنى قريبا من هذا المعنى، إلا أنه حمل ذلك على أهل الصلاح. إذا اختفى أهل الصلاح من الأرض الذين يستشارون عند الشدائد ويسألون عن الحلال والحرام ويتقربون إلى الله عز وجل بالعبادات والطاعات ويتبرك بدعائهم. إذا اختفى هؤلاء فقل على الدنيا السلام، لأن معنى هذا أن أهل الحق قد غابوا من الأرض، طائفة الحق قد اختفت من الأرض، وهذا لا يكون أبدا إلا قرب قيام الساعة، بدليل ما ثبت في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه في حديث طويل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة الدجال وكيف أن المسيح ابن مريم عليه السلام يطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يرسل الله عز وجل أو يبعث يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون حتى يقتلهم الله عز وجل، ثم يطهر الأرض من أرجاسهم وأنتانهم، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فتطرح البركة في الأرض، حتى أن العصابة يأكلون من الرمانة الواحدة، العصابة من الناس يأكلون من رمانة واحدة، لم يقل يأكلون رمانة، يأكلون من رمانة، ويستظلون بقحفها أي بقشرها بعد أن أكلوا ما فيه، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. اللقحة هي الناقة حديثة الولادة، فتصور أن حلب ناقة واحدة يكفي الفئام من الناس العدد الضخم، وإن اللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، وإن اللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. ثم يرسل الله عز وجل ريحا طيبة تأخذ المؤمنين من تحت آباطهم، فتقبض روح كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، ويبقى في الأرض شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج الحمر. قال النووي يعني يجامع الرجل المرأة في الطريق أمام أعين الناس كما تفعل الحمير والبهائم، يتهارجون فيها تهارج الحمر، فأولئك عليهم تقوم الساعة. فاختفاء طائفة الحق من الأرض إيذان بقيام الساعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهناك معنى ثالث لا نزال نراه واضحا على مر العصور، يتقارب الزمان أي تنزع البركة من الأوقات. ومما يدل على هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة، سعفة النخل، فتنزع البركة من الأوقات. الحافظ ابن حجر رحمه الله قرأ معاجم الطبراني بين المغرب والعشاء، وقد رأيت طالبين من طلاب العلم حاول أن يقرأ ما بين المغرب والعشاء فما استطاع أن يقرأها أكثر من 200 حديث، 200 حديث من معجم واحد من المعاجم الثلاثة. والحافظ ابن حجر طبعا 200 حديث مجرد مطالعة، أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فكان يقرأها قراءة المستذكر لها الذي يذاكرها، فيتقارب الزمان والناس كلهم كما يقول الحافظ يشعرون بهذا الأمر ويذكره بعضهم لبعض ولا يدرون ما السبب. لكن كما قال ابن أبي جمرة رحمه الله السبب في نزع البركة من الأوقات ومن الأعمار ومن الأموال يرجع إلى المعاصي، لا سيما الكسب الحرام، الكسب الحرام الذي يدخل على العباد فيوقف صعود دعوتهم إلى ربهم عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر رافعا يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب لذلك. فهذا هو سبب رفع البركة وظهور الأمراض والأوبئة، التجرؤ على الله عز وجل. حتى العباد يجهلون الكثير من أمور الشريعة، إذا تكلمنا عن الذكر ظن أن الذكر عد للتسبيحات على المسبحة بغير استحضار قلب، لذلك تجد الرجل مثلا يسبح على المسبحة فإذا آذاه أحد قطع التسبيح وسب الدين، شيء غريب جدا، كيف يفعل هذا؟ والمفترض أن الذكر حماية للقلب من الشيطان، قال الله عز وجل ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. لكن لو قرأ لعلم أن أعلى الذكر وأعظمه مراعاة الحدود، كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله وغيره من أهل العلم، مراعاة حدود الملك في التصرفات هذا هو أعلى الذكر، في كل تصرف في كل خطوة في كل كلمة تراعي حد الله عز وجل. ما هو حق الله في هذه المسألة؟ هي حلال أم حرام؟ واجب أم مندوب؟ أم مكروه؟ أم مباح؟ أم ماذا؟ فأعلى الذكر مراعاة الحدود. لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، وهذا ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، بل في رواية للإمام مسلم ويبث الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. لعل هذه الأمور نراها تنتشر في كل عام أو في كل زمان عن الزمان الذي قبله، يتقارب الزمان وينقص العمل، ينقص العمل، تجد أن أمور الدين تحولت عند الناس إلى مجرد كلام كلام، فأعلى الناس دينا أطلقهم لسانا عند الكلام في الدين. إذا نظرت إلى أعماله وجدت الكلام في واد والأعمال في واد آخر، سبحان الله، حتى إن الناس يقولون ما شاء الله، فلان هذا رجل متدين جدا، كيف عرفت؟ يقول لا يجلس في مجلس إلا ويتكلم بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا حكم عليه من كلامه. سلفنا الصالح ما كانوا على هذا النمط أبدا، وما كانوا يزيلون الأمور بهذا الميزان أو بهذه الكيفية. وانظر إلى عمر رضي الله تعالى عنه حين أتاه رجل وكان أميرا للمؤمنين رضي الله تعالى عنه إمام العدل والهدى، فقال للرجل إني لا أعرفك وهذا لا يضرك، فأتي بمن يعرفك. هذا الأثر أخرجه البيهقي، وكذلك البغوي في شرح السنة وإسناده حسن. إني لا أعرفك وهذا لا يضرك، فأتي بمن يعرفك. فذهب الرجل وعاد برجل آخر فقال له عمر أنت تعرفه؟ قال نعم. قال لعلك جاره تعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره، الجار يعرف عن جاره أكثر مما يعرف أقاربه. قال لا. قال لعلك تعاملت معه بالدينار والدرهم وهذا يعرف منه دين المرء ومرؤته. قال لا. قال إذا لعلك سافرت معه، فإن الأسفار تكشف الأخلاق لا سيما إن كانت طويلة. قال لا. فقال عمر إذن لعلك رأيته يصلي في المسجد ويطيل الصلاة. قال نعم. قال اذهب فأنت لا تعرفه، ائت بمن يعرفك، اذهب فأنت لا تعرفه. فيتقارب الزمان وينقص العمل ويتحول الدين عند الناس إلى كلام، حتى عند أهل السنة الذين ينتسبون أو ينسبون إلى الالتزام. الإنسان أسير بيئته، إن لم يربي نفسه تربية صحيحة فله أن يتوقع ظهور جميع الأمراض السائدة في البيئة، فيه لابد أن يجد هذه الأمراض ممثلة فيه موجودة إن لم يربي نفسه التربية الصحيحة. وقال بعض أهل العلم وهو قول الحافظ رحمه الله وينقص العمل، قال فإن الفتن والخطوب، فإن العباد إذا دهمتهم الفتن والخطوب ألهتهم عن أورادهم. هي فتن تجعل الحليم حيرانا، تظهر فتنة يترك ما في يده من عبادات ومن طلب للعلم وينشغل بقمع هذه الفتنة، لكن عند زيادة الفسق والتحلل من الدين يجد أن الخرق اتسع على الواقع، لا يستطيع أن يفعل شيئا، فيقبل على نفسه على خاصته وما إلى ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام وينقص العمل، أي أن الفتن تجعل الحليم حيرانا، تلهيه عن الأعمال وعن الأوراد وعن الصلوات، إلا من عصم الله عز وجل ويلقى الشح. والشح هو شدة الحرص على الدنيا، فيدفع صاحبه الشحيح إلى أن يطلبها من غير حقها ويمنع إنفاقها فيما أوجب الله عز وجل. يطلب الدنيا من الحرام، وإذا دخل المال عنده فلا ينفقه، يحبسه عن المصارف الشرعية التي شرعها الله عز وجل، حتى إذا جاءه ملك الموت خرج تاركا كل شيء وراء ظهره، وإن لله وإن إليه راجعون، ويلقى الشح. فالشح هو الحرص، حتى أنك تجد الرجل يشح بصنعته لا يعلمها غيره، والعالم يشح بعلمه، وإن سألته قال لك هذا حلال أو حرام، ولم يربط كلامه بكتاب الله ولا بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يربط كلامه لا بالكتاب ولا بالسنة. ليه؟ لأنه لو علمت لضاعت مرتبته بين الناس، وهذه طريقة اليهود، طريقة بني إسرائيل والعياذ بالله، كان علماؤهم يشحون ويظنون بالعلم على العامة. ليه؟ ليظلوا متميزين دائما عن الناس. وما هكذا يجب أن يكون حامل العلم، بل الواجب عليه أن يبث هذا العلم بين الناس، فهذه زكاته، أن يربط الناس دائما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكنها أحوال الفتن والعياذ بالله، وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن. تظهر الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان الذي أشرت إليه كان يحدث الناس عن فتن العهد الأخير، وأنا سأسوق مقدمة هذا الحديث فقط لأنني أحتاج إلى ذكر موضعين في الحديث. يقول النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فعرف، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن لرجل من خزاعة، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاف يمينا وعاف شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. فقلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: يمكث 40 يوما، فيوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدر له قدره، أقدر له قدره. فقلنا: يا رسول الله، فما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث، أي الغمامة السحاب، كالغيث استدبرته الريش، فيمر على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت إلى آخر الحديث، ويأتي على القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القدر يحدث الناس عن المسيح الدجال، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم خافوا أن يكون الدجال قد خرج في طائفة النخل، فلما راحوا إليه والرواح هو الرجوع في آخر النهار عرف ذلك في وجوههم، فقال: ما شأنكم؟ قال: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه، خفض فيه يعني هون من شأنه، وبين أنه سيكشف أمره وأن عواره داد على كذبه، لأنه يدعي أنه الرب تبارك وتعالى، مع أنه إنسان مؤلف من أعضاء قاطط، يعني شديد بعودة الشعر، شديد بعودة الشعر، عين أعور العين اليمنى. فكيف يكون هذا ربا مع أنه لا يستطيع أن يصلح عوار نفسه، ومع أن سمات الحدوث أي الخلق بادية فيه، إذ أنه مركب من أعضاء. لكن الحاصل أنه كالحواء الحاوي، إذا رأيته في الطريق قد لا يقع بصرك على وجهه، أنت منشغل بما في يديه، بص وحط القرش هنا وتين طلعه من رجله تحت، وانت عمال تشوف هيعمل ايه، لا تلتفت الى وجهه ولا اليه اصلا، لكنك منشغل بالاحوال التي ياتي بها امامك. كذلك يكون الناس مع الدجال، لانه ياتي بجنه ونار، بجبال من خبز ولحم ونهر من ماء، هكذا قال عليه الصلاه والسلام، لكنه كذاب. علامات الحدوث باديه فيه، وحتى وإن قتل رجلا مسلما ثم أحياه بعد ذلك فإن هذا لا يقع مرة ثانية، ويؤول أمره إلى الفشل، ويقتله المسيح ابن مريم عليه السلام. فهذا معنى خفض فيه ورفع، أي رهب عليه الصلاة والسلام من الأمور والخوارق التي يجريها الله عز وجل على يديه امتحانا للناس. أنت في ابتلاء في كل لحظة، امتحان، يعرض عليك موقف، هل تقف فيه الموقف الذي يرضي ربك تبارك وتعالى أم ماذا؟ الالتزام بالحدود، وهذا هو أعلى الذكر كما ذكرنا. فخفضت فيه ورفعت حتى ظننناه في طائفة النخل، فقال عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوفني عليكم، أنا لست خائفا عليكم من الدجال. أنا صحيح الدجال أكبر فتنة في الأرض، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، ما فيش أكبر. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لن يدركوه: غير الدجال أخوفني عليكم. ما الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وعلى أمته؟ أنا حين قرأت هذه العبارة رجعت كتب السنة لأتبين، ممكن في كتاب صحيح الجامع تطلع مثلا إن أخوف ما أخاف، ستجد أحاديث صحيحة متعددة. شوف مثلا في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. الأئمة المضلون، تسمع هذا وتنظر إلى أحوال الأئمة في هذا الزمان تجد مصائب بالفعل، حتى في استئجار الأرحام منهم من يقول إنه حلال لا شيء فيه، وبكرة إن شاء الله نسأل الله السلامة والعافية ستجد إنشاء وتأسيس بنك للمني كما في الغرب بالضبط، وستسمع من يقول إنه حلال، وقد قالوا عن الربا إنه حلال، وكان أحدهم ينظر إلى البنات النساء وهن يسبحن في حمام السباحة ويصفق لهن، الشيخ الكبير يصفق لهن عارية بلباس البحر هو الميو ويصفق لهن، واحدة تسأله عن ملابس الجنباط يقول: لا حرج ولا بأس. الأئمة المضلون. وفي صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، أي فعرفت أنه لن يفوتني، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أدركه فأقع فيه. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر الشرك والضلال، فجعلنا الله بهذا الخير الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني الخير إذا عاد مرة ثانية لن يعود صافيا، فيه دخن مغبر. قلت: وما دخنه؟ قال: أئمة يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، تجد عندهم أشياء كويسة وأشياء مأطرنة، لا تستطيع أن تقف وراء واحد من هؤلاء، إن أفتى فتوى طيبة على الجادة بعدها 10 فتاوي ضاربة والعياذ بالله. أئمة يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، ده الخير الثاني. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. سيدنا موسى عليه السلام كان معاه ايه؟ عصا. السحرة الذين نازلوا كانوا يحملون عصيا ام لا؟ نفس السلاح. سيدنا موسى عليه السلام معاه ثعبان، السحرة معهم ثعابين، لكن الحق غالب، والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فتصور صفة هؤلاء الدعاء الذين يقفون على أبواب جهنم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال ألزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. يعني الإنسان يعتصم بالحق ولم أن تعض على أصل شجرة، الالتزام بالحق مهما كان الصبر مرا. لكن يقول عمر رضي الله تعالى عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. فشوف إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. طيب، وفي مسند أحمد من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. كل منافق عليم اللسان، ساعة ما يتكلم تجد لسانا طلقا فصيحا، وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يستعمل آلة الدين للدنيا، يستعمل آلة الدين للدنيا، فتجده يلعب بالبيضة والحجر ويقلب النصوص قلبا والعياذ بالله. ومثل هؤلاء أنتم تعرفونهم، أنتم تعرفون جيدا الذي يتحدث دائما عن الشرع وعن السنة وما إلى ذلك، وهو يريد أن يتولى المناصب، فيأتي في كل مصيبة تجده ناصرا للباطل. وما تجد واحدا من هؤلاء قامعا لباطل أو ناصرا لحق أبدا والعياذ بالله. وقد وصفهم الله عز وجل بقوله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. لكن الأحوال إيه؟ الكلام عن مين؟ عن المنافقين. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. وفي مسند أحمد أيضا عن لبيد، عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة حين يجز الناس بأعمالهم، يعني يقول المرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الرياء، النفاق الأصغر، العمل لغير الله تبارك وتعالى، يعمل العمل هو في ظاهره من أعمال الشرع ومن العبادات، لكنه في الحقيقة كان بنية فاسدة، ولا يدري المسكين أن هذا العمل سيكتب في صحيفة سيئاته وسيكون سببا لعذابه إن لم يتب إلى الله عز وجل وإن لم يتغمده برحمته تبارك وتعالى. الرياء، لأن الله عز وجل كما قال النبي عليه السلام في حديث أبي هريرة عند مسلم يقول عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأمين، والعاقبة للمتقين، ولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ستجد أيضا حديثا لأبي أمامة رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم وتكذيب بالقدر وحيف السلطان. النجوم أي الاشتغال بالنجوم، وهذا تجده كثيرا، وقد توسع الناس في السحر وفي الكهانة أو في إتيان الكهان، وقد يفتن بخارقة يراها تجرى على يد الكاهن ولا يدري أن هذا الكاهن ربما كان ملبوسا بجن من الجان لأنهم سحرة والعياذ بالله. والسحر كما قال أهل العلم بابه سهل صعب جدا، فالسهولة في أن السحر بابه الكفر، والصعوبة في أن الساحر كافر، وأن عاقبته عند الله عز وجل وخيمة، خلود في النار. لكن الناس يفتنون بمثل هذه الأمور لتركهم الوزن بميزان الكتاب والسنة، لتركهم الميزان الرباني، ميزان الكتاب والسنة الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. النجوم وتكذيب بالقدر. بل قدر كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا حديث في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالرزق مكتوب، وما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب المشروعة فقط. فلو كان مؤمنا بالقدر ما لجأ إلى التكسب من حرام، لو كان مؤمنا بالقدر ما خاف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. لو كان مؤمنا بالقدر لربى أبناءه التربية الصحيحة التي تنفعهم في الدنيا والآخرة والتي تنفع مجتمعاتهم أيضا. لكن للأسف الشديد تربية الأبناء الآن كتربية البط في الأرياف، يترك في الطرقات والحواري وما إلى ذلك، يأكل من أي شيء يلقاه ويزغط مع ذلك، ثم يذبح في النهاية، يذبح في النهاية. ما فيش كتاب ولا سنة، لا، الأولاد الشباب سايح في الشارع، سواء كانوا ذكورا أم إناثا سايحين في الطرقات، إزاية للمجتمعات، بلطجة، بلطجة يدل عليها قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ويكثر الهرج. قال يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل، القتل عليه الصلاة والسلام. تصور المسلمون يقتلون في فلسطين، يضربون بالصواريخ وهم عزل، لكن شبابنا العظيم الذي ربي في إعلام صفوة الآن يمارس البلطجة والقتل في سبيل الطاغوت وفي سبيل الشيطان وليس في سبيل الله. على بنتين من فتاة الديسكو تجد واحد قتل واحد، أشياء غريبة جدا، بنتين يتخلوا مع بعض في المعادي هنا، يقوم الشباب مدرسة مع شباب مدرسة أخرى وبالسنج والسيوف، ويسقط أحدهم قتيلا والثاني بين الموت والحياة، أشياء غريبة جدا. صدق النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا القاتل عارف وقت قتل ليه قتل لي، ولا المقتول عارف وقت قتل ليه. ده حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هكذا تسفك الدماء، ودي قمة الفتنة أن تسفك الدماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال: لا يزال المؤمن في فصحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المؤمن في فصحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر روي الحديث يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة، سفك الدم المعصوم بغير حلة، يعني سفك دماء المسلمين أو أهل الذمة أو المعاهدين أو المستأمنين حتى ولو كانوا أعتى الكفار، هذا دم حرام، هذا دم حرام لا يجوز لمسلم أن يقربه، لكنه الجهل حتى بين أهل السنة. يعني هؤلاء يمارسون البلطجة باسم البلطجة، وبعض أهل السنة نتيجة للجهل يمارس البلطجة باسم الإسلام، وبرضو يسقط الأبرياء من الجانبين، ده يقتل لا يقتل، حتى قتلوا الدكتور حسين الذهبي أيام جماعة التكفير والهجرة، جماعة شكر المصطفى، وهم كلاب أهل النار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج. فهؤلاء خوارج الذين يكفرون بالمعصية، يكفرون عصاة المسلمين ويخالفون أهل السنة في ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فالحذر، الحذر أن تقبل على سفك دم إلا ببرهان ساطع من الله تبارك وتعالى، لكن لا تسفك الدماء بالشبهات وبالخيالات الباطلة التي لا تستند إلى علم صحيح. فالشباب تحول إلى مجموعة من البلطجية الآن، خلاص في سبيل البنات تراق الدماء، أو في سبيل مباراة من المباريات يسقط قتيلا أو يسقط ميتا بالسكتة القلبية. ما شاء الله، ما شاء الله على ابن آدم المكلف الذي خلقه الله عز وجل في هذه الأرض لأجل الابتلاء، الابتلاء الامتحان، أنت في امتحان. واحد يموت عشان نادي الزمالك جه في جول، أو اتنين يتقاتلوا مع بعض وشلتين مع بعض علشان مش عارف الأهلي والزمالك، أو ده عاب، عاب في الخطيب لاعب الأهلي مثلا، أشياء غريبة كنا نراها في الزمان الماضي لكنها زادت الآن. طبعا مخدرات مع جنس، والله قد الواحد بيرى أشياء ما كنت أتصور أن أراها في بلادنا، وكأن شرطة الأداب انتهى دورها، خلاص ما فيش شرطة أداب دلوقتي، بس كل يعني المفروض أن الداخلية كلها تبقى أمن دولة وخلاص، وهي مش أمن دولة، أمن حاكم، أمن الدولة في تطبيق الشرع، هذا هو الأمن. قال الله عز وجل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشر. الذين آمنوا هؤلاء هم الذين هم أحق بالأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأنتم تعلمون الحديث الذي أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن الصحابة حين نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، وإنما هو قوله تعالى أو قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كيف ينحى كتاب ربنا عز وجل وتحكم فينا قوانين البشر؟ هذه مسألة تحتاج إلى مراجعة، كل إنسان يراجع نفسه في هذا الأمر. إياك أن تتحكم هذه قضياتك أنت، كلف نفسك ورب من تعول على ذلك، ألا تحكم إلى قانون وضعين يخالف قانون السماء. لكن إن كان قانونا خاصا بالعاملين في الدولة بإشارات المرور وما إلى ذلك هذا جائز، مصالح الناس لا تنتظم إلا بهذا. أما القانون التي تخالف شريعة السماء لا، الحكم للملك تبارك وتعالى، إياك أن تترك حكم الملك، هذا نفاق. وإذا قال لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين إيه؟ يصدون عنك صدودا، يصدون عنك صدودا. فكلمة أخيرة للشباب، أقول أبناء الشباب احذروا أن تشاركوا في أمواج البلطجة السائدة الآن، قد تفقد حياتك فتخسر خسارة أبدية وتفشل فشلا لا صلاح بعده أبدا، إن لقيت ربك وأنت على هذه الحالة. ولكن كن شابا صالحا كما أمرك الله تبارك وتعالى، اغتنم أوقاتك وشبابك كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم لرجل من الأعراب، وكان رجلا شابا، والحديث عند الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها إيه؟ وشبابك قبل هرمك. شبابك قبل هرمك، فاغتنم شبابك هذا في طاعة الله عز وجل، واعلم أن الإسلام لم ينصر على أيدي العواديس أو الشيوخ. لقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 40 من عمره، وأسلم أبو بكر الصديق وهو في 37 من عمره، وكان عثمان أصغر من أبي بكر، وحين أسلم عمر كان في 27 من عمره، عمر بن ياسر، عبد الله بن مسعود، سعيد بن زيد، أبو سعيد الخدري، ابن عباس، ابن عمر، ابن عمر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 20 من عمره، ابن عباس كان مقاربا للبلوغ، علي بن أبي طالب أنتم تعرفون، يعني كانوا شبابا. هؤلاء هم الذين فتحوا الأمصار ونشروا دين الإسلام، حتى نظر هارون الرشيد إلى سحابة في السماء فقال لها أمطري حيث شئت فخراجك سيصل إليك. امطري في أي مكان، الخراج بتاعك سيصل إليك. لاتساع رقعة الدولة الإسلامية وانتشار العدل بين الناس، هذه مقالة هارون الرشيد المفترى عليه، الذي صور للناس على أنه رجل زير نساء وخلاص، مجرد زير نساء. فأنا أقول للشباب اغتنموا أوقاتكم، اغتنموا شبابكم، أنت تستطيع، وهي سنوات، سنوات الشباب سنوات قليلة، ثم بعدها يزحف عليك الهرم. لو أنك استثمرت شبابك هذا في طاعة الله تبارك وتعالى، تصور الإمام العادل حتى يصل إلى هذه العدالة. عمر بن عبد العزيز كان بيعمل إيه لكي يكون إماما عدلا؟ طيب أنت تستطيع بطاعتك لله عز وجل في فترة شبابك أن تحقق نفس المرتبة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، العفاف، العفاف رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. النبي عليه الصلاة والسلام خاطبك أيها الشاب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع يبقى أغض للبصر وأحصن للفرج. يبقى الإنسان تعبيه يتزوج، بيتزوج في نياته أن يعف نفسه وأن يحفظ دينه، يبقى ينبغي أن ينكح المرأة الدينة حتى يحقق جميع هذه المصالح، فإنه سائر إلى ربه عز وجل. ومن لم يستطع عليه بقى بأنكح الباطلة، يقول لك الزواج العرفي وهو يخالف جميع الأعراف، أن يتسكع مع فتاة على قارعة الطريق ويؤذي غيره من المسلمين، هذا الشاب الذي يقبل فتاة في العلن: إن الله وإن إليه راجعون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، إلا الذي يجاهر بالمعصية. فتصور مجرد أن يحكي، أن يقص مع ما فعله بالأمس، هذه مصيبة كبرى عليه، ولن يعافيه الله عز وجل إلا أن يشاء شيئا. فما ظنك بمن يباشر المعصية أمام أعين الناس وليس الخبر كالمعاينة؟ لما شاب يبقى معدي في الطريق ويرى شابا يقبل فتاة، والله على كبر اكتوبر بالأمس واحدة لابسة بنطلون ونظرة للمية والتاني واقف وراها ماسك كده والناس معدية، الله، هي دي الأحوال اللي النبي عليه السلام يعني قربت للدرجة دي أن يجامع الرجل المرأة في عرض الطريق؟ طب هذا يحدث في الغرب أنهم لا دين لهم، أديانهم محرفة ومزورة. أما أن فصلتك بالسماء صلة صحيحة، فكيف تقع فيما وقعوا فيه؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم يضعف شهوته ويصون قلبه ويصون جوارحه أيضا عن الوقوع في الحرام ويربيه على الصبر. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال السلف: الصابرون في هذا الموضع الصائمون، يعني إنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب، لأن الصيام يربي على الصبر وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وقال نبيك صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أيها الشاب، اعلم أنك ستسأل عن شبابك، وأن نبيك صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم فقال: والذي نفسي بيده، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن شبابه فيما أبلاه، شبابه فيما أبلاه. أنا لا أدري الآن كيف سأجيب عند السؤال عن مرحلة الشباب. إن لله وإن إليه راجعون. فإياك أن تقع في المهلك عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. وأخيرا أنبه إخواني إلى التبرع لإنشاء المستوصف الذي سيتم فيه علاج الفقراء إن شاء الله. الجمعية هنا بصدد إنشاء مستوصف في أحد المباني المحيطة لعلاج الفقراء الذين لا يقدرون على العلاج، وما أكثرهم الآن وما أشد فقرهم. يعني رقعة الفقراء اتسعت، وفي نفس الوقت شدة الفقر زادت. الحزام الأحمر أو الخط الأحمر، عدد كبير من الناس الآن أسفل هذا الخط بكثير، وهم يحتاجون إلى معاونتكم. وهذه صدقة جارية يتجدد ثوابها من وقت إلى آخر. والحمد لله هناك لجنة من إخواننا الذين نثق فيهم يقومون على جرد هذه الصناديق وتسجيل الرصيد، والأموال لا تنفق إلا بإيصالات وما إلى ذلك. يعني هذه المسألة بفضل الله تبارك وتعالى قائمة في هذا المسجد. فليحاول كل إنسان منا أن يشارك في هذه الصدقة الجارية ولو بالقليل. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق طمرة، ولو بشق طمرة. لا تحرم نفسك، لا تستطيع ربع جنيه، 10 سنت، لكن درب نفسك دائما على الإخراج. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ما هي الكلمة الطيبة المتصورة في هذا الموضع؟ أن تحض غيرك من القادرين على الصدقة. إن لم تستطع حض غيرك من القادرين، لأن الله عز وجل قال: لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. طيب أنت لا تستطيع أن تتصدق بنفسك، بقي النصف الآخر من النص وهو وحرض المؤمنين. فإن شاء الله قلنا اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بربه تبارك وتعالى على هذا الأمر: ما نقص مال عبد من صدقة. 3 أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة. وكان عليه الصلاة والسلام يخبر أن ملكين يناديان في كل يوم: اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. وأخيرا يعني أنا أحذر إخواني من إذاية غيرهم من المسلمين، لا سيما في يوم الجمعة. وهذه الإذاية قد تكون في تخطي الرقاب، فوصيتي لإخوان المسلمين الذين يحضرون مبكرا ألا يتركوا فرجا أو فجوات، ووصيتي للذين يأتون متأخرين ألا يتخطوا الرقاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تخطى الرقاب، في حديث عبد الله بن عمرو، وهذا مرة في أثناء دراستنا لكتاب الجمعة، والحديث عند أبي داود وإسناده صحيح: ومن تخطى الرقاب أو لغى كانت له ظهرا، كانت له ظهرا. يبقى الذي يحضره مبكرا عليه أن يراعي عدم ترك الفجوات لئلا يشق على إخوانه ولئلا يوقعهم في الحرج. ومن أتى متأخرا فليجلس حيث ينتهي به المجلس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد أزواجنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أرحامنا، اللهم اهد أصهارنا، اللهم اهد جيراننا، اللهم اهد زملائنا، اللهم اهد أصحابنا، اللهم اهد شباب أمتنا، اللهم اهد نساء أمتنا، اللهم اهد شيوخ أمتنا، اللهم اهد رجال أمتنا، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة بالقوم فتوفنا منها غير مفتونين، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام، نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والنفاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم انصر المجاهدين المسلمين في فلسطين، وانصر المجاهدين المسلمين في الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بشارون، اللهم عليك بالأمريكان، اللهم عليك بأعدائك جميعا. اللهم شدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم لا تسلطهم على إخواننا المسلمين. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.